بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه النفيس عمدة الفقه كتاب البيع، قال الله تعالى: وأحل الله البيع، والبيع معاوضة المال بالمال.
نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، فقد منَّ الله عز وجل علينا بالفراغ والانتهاء بحمد الله عز وجل من قسم العبادات، ونشرع في هذا اليوم بعون الله وتوفيقه في أبواب المعاملات التي بدأها المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب البيع. كتاب البيع، أهل اللغة يعرفون البيع بأنه إعطاء شيء وأخذ شيء، وسمي البيع بيعا أخذا من مد الباع، يمد هذا باعه فيمد الآخر باعه ليأخذه منه، فسمي ماذا؟ سمي بيعا من الباع، فهو إذن أخذ شيء وإعطاء شيء. وفي الاصطلاح كما عرفه المؤلف رحمه الله تعالى قال: معاوضة المال بالمال، معاوضة المال بالمال. هذا على تعريف بعض أهل العلم، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تعريفه بتعريف أوسع وأوضح من هذا، كما يعني عرفه فقهاء الحنابلة. قالوا: البيع في الاصطلاح هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد. مبادلة إذن مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد. زاد بعضهم: غير ربا ولا قرض، غير ربا ولا قرض. سنأتي إلى تعريف أو شرح هذا التعريف، وحتى نفهم ما معنى هذا الذي ذهبوا إليه. قالوا: هو مبادلة مال ولو في الذمة، كما قال المؤلف مبادلة المال بأي شيء؟ بالمال، مبادلة المال بالمال. رحمك الله. هذه المبادلة لها ثلاث صور، لها ثلاث صور. قد تكون مبادلة مال معين، وقد تكون مبادلة مال في الذمة، وقد تكون مبادلة منفعة. نعيدها حتى نفهم تعريف الفقهاء. قالوا: مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة. إذن الطرف الأول الآن عندنا ماذا؟ إما أن يكون مالا معينا، أو مالا في الذمة، أو منفعة مباحة. المال المعين مثل أن تقول: هذه الأرض، أو هذا، أو هذه السلعة، واضح؟ تعينها، أو هذا المبلغ، هذه الألف درهم، أو هذه الألف دينار، واضح؟ إذن هذا نسميه ماذا؟ مال معين عينته. طيب المال الذي في الذمة تقول أبيعك هذا بألف، وصفت ماذا؟ وصفت المال في ماذا؟ جعلته شيئا في الذمة وليس بأمر ماذا؟ معين. كما قلت في السابق هذه الألف، هذه الألف مقابل هذا، واضح؟ هذا الفرق، عينته في الصورة الأولى وجعلته في الذمة في المسألة ماذا؟ الثانية. أو منفعة، المنفعة قالوا مثل ماذا؟ قالوا كممر في دار، كممر في دار، يعني شخص بيته لا يطل على الشارع مثلا، لا يمكنه أن يصل إلى الشارع إلا من دار جاره، فيشتري ممر، يشتري ماذا؟ الممر، يشتري المنفعة فقط، المرور، المرور والعبور. لكن أرض هذه هذا الممر وهواؤها لا يملكه، واضح؟ بمعنى أنه لو جاء ليبني شيء في هذا في هذا في هذا الممر يقال له هذا ليس ملكا لك حتى أن ماذا تبني فيه شيء، إنما ملكت المنفعة فقط، المرور والعبور، واضح؟ فإذا في المسألة هذه نقول مبادلة مال إما أن يكون معين، أو مال في الذمة، أو منفعة مباحة بماذا؟ بمثل أحدهما، يعني مال معين مثلا بمال معين، أو مال معين بمال في الذمة، أو مال معين بمنفعة، على الصور جميعا مثلها على جميع الصور التي الثلاثة التي ذكرناها. فإذا هي مبادلة مال معين أو مال في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما، بمثل ماذا؟ أحد هذه الثلاثة. قال على التأبيد. لماذا قال على التأبيد؟ على التأبيد حتى يخرجوا مسألة الإجارة، لأنها ليست على التأبيد، واضح؟ إذن لماذا قالوا على التأبيد؟ حتى تخرج مسألة الإجارة. غير ربا، هذه المبادلة ليست مبادلة ربوية، لأن لو جئت إلى الربا يعطي شيء ويأخذ شيء، واضح؟ لكن ماذا؟ فيها معاوضة كذلك، لكن ماذا؟ لكنها منهي عنها، فإذا لذلك أخرجها من صورة ماذا؟ المبادلة الشرعية. ولا قرض، حتى القرض، القرض فيه إعطاء، تعطي المال للمستقرض ويرجعه لك بمثل القيمة، لكنها ليست على سبيل المعاوضة، هي على سبيل كما يقول الفقهاء على سبيل الإرفاق والرحمة، واضح؟ فيختلف البيع ليس على سبيل ماذا؟ الإرفاق، وإنما على سبيل المعاوضة، خذ وأعطي. أما في القرض لا، فيها رفق وفيها رحمة، فتختلف إذن صورة القرض، ستأتي إن شاء الله معنا في هذه المسائل. لكن بشكل عام هذا التعريف الذي يعني ذهب إليه بعض الفقهاء من الحنابلة صحيح أنه أطول من الأول، لكن فيه تفصيل لأمر البيع، وهو أنه يشمل هذه الصور الثلاثة بمثل هذه أحدها، بمثل أحد هذه الصور الثلاثة، واضحة؟ وطيب، فإذا هو مبادلة مال، ولو كان هذا المال في الذمة، سواء كان مالا معينا أو مالا في الذمة، أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد، غير ربا ولا قرض. طيب الدليل على جواز البيع، قال المؤلف رحمه الله تعالى قول الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، فإذا هذا من كتاب الله عز وجل، ومن السنة الأحاديث كثيرة، سيأتي شيء منها معنا. كما جاء إنما البيع عن تراض والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلى آخره من النصوص التي دلت على جواز البيع. وأجمع الناس وأجمع أهل العلم على جواز البيع، وهذا طبعا لو أنه لم يتحقق هذا الجواز لحصل للناس مشقة شديدة في هذه المسائل، لأن ما من إنسان إلا ويحتاج ما في يد أخيه من سلعة أو غرض أو شيء من هذه الأمور، فشرع الله عز وجل هذه المبادلة وهي أن تكون بعوض لأجل مصالح الناس وتتحقق بها يعني غاياتهم ومصالحهم. فإذا هذا ما يتعلق بمسألة تعريف البيع وحكم البيع. طيب، أركان البيع، ما هي أركان البيع؟ البيع له ثلاثة أركان. البيع له ثلاثة أركان. الركن الأول العاقدان، البائع والمشتري. البائع والمشتري هذان العاقدان. الأمر الثاني أو الركن الثاني من أركان البيع هو صيغة العقد، صيغة العقد، وهي التي يسمونها الإيجاب والقبول، الإيجاب والقبول، وهي كذلك التي يقسمها الفقهاء، يقولون أن صيغة الإيجاب والقبول قد تكون صيغة قولية وقد تكون صيغة فعلية، التي يسميها الفقهاء المعاطاة. يعني الصيغة القولية يقول بعني هذه السلعة فيقول قبلت. الصيغة الفعلية كما هو جار عليه أكثر يعني تعامل الناس الآن، كثير من التعاملات تأتي إلى البقالة، تدخل تأخذ العصير وأنت تعرف ثمنه، وتضع المبلغ على الطاولة وتنصرف، وما حصل فيها ماذا؟ إيجاب وقبول لفظي قولي، إنما خذ ويستلم ذاك المبلغ، واضح؟ فهذا إذن الذي نسميه صيغة الإيجاب والقبول الفعلية، فعلية بالفعل وليست بماذا؟ بالقول. كلاهما جائز سواء كان بالقول أو كان بالفعل حسب ما جرى عليه عرف الناس، حسب ما جرى عليه ماذا؟ عرف الناس. فإذن الركن الأول قلنا العاقدان، الركن الثاني صيغة العقد، الركن الثالث هو ماذا؟ المعقود عليه. المعقود ماذا؟ عليه. ما هو المعقود عليه؟ هو الثمن والمثمن، أو المتعاقد عليه هو ماذا؟ الثمن والمثمن، يعني الثمن وهو المبلغ، والمثمن وهو ماذا؟ السلعة. كيف نفرق بين الثمن والمثمن؟ هذه ألفاظ مترادفة، ألفاظ مترادفة، يصح أن يطلق على النقود، يصح أن نطلق عليها ثمن ويصح أن نطلق عليها ماذا؟ مثمن. كيف نفرق؟ يقولون إذا جاء حرف الباء، يذكر الفقهاء إذا جاء حرف الباء فيأتي مع ماذا؟ يأتي مع الثمن، بعني هذه السلعة بعشرة دراهم. فإذا أين الثمن؟ العشرة. كيف عرفناها؟ بوجود حرف الباء، واضح؟ بعني هذه السيارة بألف دينار، عرفنا أن ماذا؟ أن الثمن كانت هي ماذا؟ الألف دينار. طيب، بعني هذه السيارة بهذه السيارة، وين الثمن؟ السيارة الثانية. يعني أنا أريد يعني نفهم جميعا، ليس دائما الثمن ماذا؟ ليس دائما الثمن هو النقود، قد يكون الثمن سلعة عين، واضح؟ بعني هذا الهاتف
بهذا الهاتف. أين الثمن؟ الثمن الذي جاء معه حرف الباء في اللفظ وفي تلك الصيغة. فإذا هذا كما يقال يعني هذا بهذا الشيء نفرق بين الثمن والمثمن. الثمن هو الذي جاء معه ماذا؟ حرف الباء. فإذا على هذا نستطيع أن نقول أن صور البيع ثلاثة. صور البيع ثلاث صور: إما أن يكون بيع ثمن بثمن، بيع ثمن بثمن مثل ماذا؟ بيع ذهب بذهب، فضة بفضة، واضح؟ ذهب بفضة، فضة بذهب، واضح؟ فهذا إذن هذه صورة من صور البيع، بيع ثمن بثمن، واضح؟ كذلك في العملات، يعني في العملات الدرهم مثلا بماذا؟ بالدولار مثلا، ثمن بثمن. الصورة الثانية، هذه الصورة الأولى نسميها ماذا؟ نسميها الصرف، نسميها الصرف، سيأتي الكلام عليها إن شاء الله. قد يكون البيع أو من صور البيع بيع المثمن بالمثمن. كيف يكون بيع المثمن بالمثمن؟ مثل ما قلنا قبل قليل، بعني هذا الهاتف بهذا الهاتف، بعني هذا البيت بهذا البيت، مثمن بمثمن، يعني سلعة بسلعة. هذه التي يسميها الفقهاء يسمونها مقايضة، يسمونها ماذا؟ مقايضة. أما الأكثر وهي الصورة الثالثة، الأكثر في صور البيع الذي جرى عليه البيع، بيع المثمن بالثمن، بيع المثمن بالثمن. بعني هذه السيارة بألف درهم، ما في الآن سيارة بألف درهم، لكن بعني هذه السيارة بعشرين ألف درهم حتى ما ترخص الأسعار. طيب، فإذن قلنا بيع مثمن بأي شيء؟ بثمن، مثمن بثمن، هذا هو الأكثر وهو الذي يعني غلب عليه تعامل الناس. الصورة ماذا؟ الصورة الثالثة. فإذن هذه نستطيع أن نقول إنها ماذا؟ إنها صور البيع، واضح؟ طيب، إذا يعني اتضح هذا الأمر نبدأ نشرع في شيء من الشروط التي ذكرها المؤلف، شيء من هذه الشروط، شروط البيع. المؤلف رحمه الله تعالى ما ذكر كل الشروط، ذكر بعض هذه الشروط، نذكرها وإن يعني يسر الله نذكر البعض الآخر الذي لم يعني يتطرق إليه المؤلف من هذه الشروط. طيب، تفضل الشيخ.
قال رحمه الله: ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح إلا الكلب، فإنه لا يجوز بيعه ولا يجب غرمه على متلفه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، وقال: من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو صيد نقص من عمله كل يوم قيراطان.
نعم. إذن نقول: ما هي الشروط التي يجوز فيها أو يجوز بها البيع؟ قال: الشرط الأول، يجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح. الشرط الأول إذن أن يكون المبيع مملوكا، أن يكون ماذا؟ مملوكا. طيب، ما الدليل على مسألة الملكية هذه؟ نقول الحديث المشهور، وهو حديث حكيم بن حزام رحمه الله تعالى، حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يأتيني الرجل فيسألني البيع، ليس عندي يسأله عن شيء يريد أن يشتريه منه ويقول أنه ليس عندي فأبيعه منه ثم أبتاعه له، أو جاء في بعض الروايات أني أذهب فأبتاعه يعني يشتريه ويأتي ويبيعه عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. وهذا لفظ دقيق جدا من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اللفظ يعني ننتبه له لأنه لعله يرد معنا في مسائل يعني ستأتينا بإذن الله. النبي صلى الله عليه وسلم لو تلاحظون ما نهاه عن طريقة البيع التي يبيعها، وإنما وضع له ماذا؟ وضع له قاعدة، وهي أنك لا تبيع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. فإذن هنا نريد وجه الشاهد ونترك المسائل الأخرى لوقتها إن شاء الله، لكن الشاهد من الحديث هنا في حديث حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط لصحة البيع أن يكون المبيع ماذا؟ مملوكا، أن يكون المبيع ماذا؟ مملوكا لصاحبه، لهذا البائع يملك هذا المبيع ولا يبع ما ليس عنده. إذا أردنا أن نتفرع قليلا ما نريد أن نخوض في هذه المسائل، لكن إن شاء الله سيأتي إن جاء وقتها. هذا ينبهنا إلى أمر يعني قد تقع فيه كثير من المصارف، وهي أنها تأتي إلى سلع كسيارة أو نحو ذلك وتبيعها للمتعامل وهي لم تمتلك بعد تلك السيارة أو تلك السلعة، وهذا لا يجوز، لأنه لابد من امتلاك ماذا؟ من امتلاك السلعة قبل البيع. حكيم بن حزام سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يأتيني الرجل يسألني عن السلعة فلا تكون عندي فأبتاعها له ثم أبيعها له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. وهذا شرط مهم من شروط البيع، أن تكون السلعة مملوكة للبائع حتى يمكنه التصرف فيها، يتصرف فيها ببيع، بهبة، بأي نوع من أنواع التصرف. فإذن هذا الأمر الأول، سيأتي يعني يفصل المؤلف في مسألة الإذن ونحو ذلك، نتركها في موضعها. الأمر الثاني قال، وهو الشرط الثاني، قال: فيه نفع مباح. فيه نفع ماذا؟ فيه نفع مباح. فإذا نقول حتى يصح البيع ويجوز هذا البيع لابد أن تكون العين مباحة، مباحة المنفعة، وهذه الإباحة من غير حاجة. من غير ماذا؟ من غير حاجة. لماذا ذكرنا هذا الأمر؟ أنه سيستثني الآن بعد قليل، سيستثني بيع ماذا؟ بيع الكلب أجلكم الله. لماذا؟ قال: لأن إباحة الانتفاع بالكلب إنما جاز الانتفاع به لوجود ماذا؟ لوجود الحاجة، وهو أن يكون كلب ماشية أو كلب صيد أو كما يقول أهل العلم كلب حراسة أو نحو ذلك. فهذا إنما أبيح الانتفاع به لوجود ماذا؟ الحاجة. لذلك قالوا حينما نأتي لمسألة البيع أن البيع يشترط فيه أن تكون العين مباحة النفع، وهذه الإباحة ليست لحاجة، وإنما إباحة ماذا؟ إباحة أصلية. إباحة ماذا؟ أصلية. واضح؟ يعني مثلا لا يأتي ويبيع، يبيع مثلا كما يذكر الفقهاء يأتي ويبيع الحشرات. لماذا؟ لأنها لا نفع فيها. ولا يأتي يبيع مثلا الميتة. طيب قد يقول القائل الميتة يجوز الانتفاع منها إذا وجدت الحاجة، وهي ماذا؟ أن الإنسان إذا كان مضطرا لأكل الميتة أو يموت أبيح له الانتفاع من أي شيء؟ أبيح له الانتفاع من الميتة. نقول هذه الإباحة للانتفاع وليست لوجود لجواز ماذا؟ لجواز البيع. فإذا من شروط البيع أن تكون المنفعة مباحة، وهذه الإباحة من غير حاجة، من غير ماذا؟ حاجة. إذا كانت الإباحة لوجود الحاجة لم يجز بيع هذه السلعة أو هذا الشيء. طيب قد يقول قائل شخص شارف على الموت ولم يجد إلا هذه الميتة، أراد أن يأكلها لا يستطيع أن يأكلها إلا بشرائها، إلا أن ماذا؟ يشتريها فيأكلها، فيجوز له في ذلك الوقت أن يشتري؟ يقال نعم. واضح؟ طالما أنه جاز له أن ينتفع منها جاز له في ذلك الوقت أن يشتريها. هذا الأمر كذلك نذكره في مسألة، مثلا أجلكم الله، في مسألة قد يسأل سائل يقول الآن بعض الكلاب، الكلاب البوليسية أو غيرها، تستخدم في ماذا؟ في القبض على المجرمين، أو مثلا في اكتشاف شيء من الأنواع من الأسلحة أو المخدرات أو غيرها، فقد ينتفع منها. فيقال هذه مثل تلك، طالما أنه ما أمكن الاستفادة منها إلا بهذه الوسيلة فيجوز في تلك الحالة، وهذه كما يفتي بها أهل العلم. واضح؟ لكن على الأصل نقول مسألة بيع الكلب فالأصل فيها النهي، لثبوت النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع عن ثمن الكلب والسنور، نهى عن بيع ماذا؟ عن ثمن الكلب والسنور، وهذا الحديث صحيح. أهل العلم اختلفوا في مسألة السنور وهو الهر على خلاف بين الجمهور في جواز بيعه وبين بعض الحنابلة الذين ذهبوا إلى المنع من بيع يعني أو من ثمن السنور، حتى يعني حملوا النهي على الأمرين، على الكلب وعلى السنور وهو الهر. والأولى للمسلم أن يبتعد عن هذه الأمور، وأما إن أخذ برأي الجمهور فالجمهور على جواز ذلك في حق السنور، أما في الكلب فلا. طيب قال إلا الكلب فإنه لا يجوز بيعه ولا يجب غرمه على متلفه. يعني لو أتلف أي حيوان مملوك لأحد أو كان يعني لأحد من الناس فعليه ماذا؟ غرمه. إلا الكلب فليس فيه ماذا؟ ليس فيه غرم على متلفه، لأنه لا قيمة له، لا قيمة له. قال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وقال من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو صيد نقص من عمله كل يوم قيراطان. وهذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن الاقتناء والانتفاع بهذه الكلاب إلا إن كان لأي شيء، إلا إن كان لغرض ماذا؟ لغرض صيد أو كلب ماشية. وقاس أهل العلم عليها كذلك كلب حراسة. ومسألة الحراسة ينبغي على المسلم أن يتقي الله عز وجل في هذا الباب، لأن نرى بعض الناس قد يعني وسع على نفسه، وهو مثلا يعيش في بلاد آمنة مطمئنة ولله الحمد، الأمن مستتب ولا يوجد ولله الحمد شيء يعني يستدعي وجود هذه الكلاب أمام بيته أو داخل داره، فيوسع على نفسه ويستدل بمثل هذه الأحاديث. يقال لا تسعفك هذه الأحاديث ولا يعني يمكنك أن تستدل بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا جعل الأصل أنه لا يجوز اقتناء هذه الحيوانات إلا إذا وجدت ماذا؟ وجدت حاجة لاقتناء هذا يعني هذه البهيمة وهي الكلاب. فإن وجدت هذه الحاجة ككلب ماشية أو كلب صيد فلا بأس. أما أن يتوسع الإنسان وكل ترى يعني أحيانا بعض الناس تجد البيوت كلها أجلكم الله فيها كلاب، كلكم تحتاجون إلى حراسة، وتجد ولله الحمد البلد مطمئن وآمن ولا يوجد فيه شيء من هذه الأمور، ولا هو بذاك الثراء الفاحش الذي يحتاج إلى حراسة وأغلب أمواله في البنوك ويتحجج بعد ذلك بمثل هذا. فهذا الأمر يقال لا ينبغي التوسع فيه، والإنسان على نفسه بصيرة وهو يعرف أنه هل هو محتاج لهذا الكلب لوجود أمر يستدعي ذلك للحراسة، أو هو إنما يدعي ذلك الدعاء، ففرق بين هذا وذاك. إذا وجدت الحاجة فلا بأس، لكن إذا ما وجدت الحاجة فلا يجوز، فالأصل هو ماذا؟ المنع. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نقص من عمله كل يوم قيراطان، والقيراط كجبل أحد كما يعني يفسره أهل العلم. فإذا كان هذا الأمر يعني المذكور في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مترتب على اقتنائك لمثل هذه الكلاب في البيوت، فحري بالمسلم أن يعني يعظم شرع الله سبحانه وتعالى ويعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون عمله مريدا به وجه الله عز وجل، ولا يريد أن ينقص شيء من عمله. لأنه الإنسان إن تفكر في نفسه وتفكر في أعماله وجد أنه والله يحتاج إلى أقل من القيراط، بل يعني ولو جزء يسير من القيراط في عمله حتى ينجيه، فكيف إذا كان في كل يوم ينقص من أجره قيراطان؟ هذه مصيبة إن لم يعني يراقب المرء نفسه. أذان الشيخ.
قال رحمه الله: ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه إلا بإذن مالكه أو ولاية عليه.
نعم، هنا الآن جاء يفصل في مسألة المملوك، بيع ما يملك الإنسان يعني أن يكون هذا المبيع مملوكا له. قال: لا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه. هذا عرفناه أنه يجب عليه أن يتملك السلعة ثم بعد ذلك يبيعها. قال: إلا بإذن مالكه. إذن هناك أشياء يعني قد يأذن بها لابد أن نعرفها، هذه التي يعني يسميها أهل العلم ما أذن فيه أو يعني ما كان ناظرا عليه أو وصيا أو نحو ذلك، وهي يعني كما يذكرونها إما أن يكون بهذا التصرف في الملك في هذه السلعة، إما أن يكون ناظرا على هذا، مثلا الوقف، هذا خاص بالوقف، يكون ناظر على الوقف، هو المسؤول عن الوقف، فيجوز له التصرف، يجوز له ماذا؟ التصرف، لأنه في مقام الملاك والورثة الذين يعني مثلا ورثوا هذا الوقف، ويعني هو يعني يدر عليهم شيئا من الأموال بحسب وصية الواقف. فإذا قد يكون ناظر على هذا الوقف، أو قد يكون كذلك وصيا، الوصي يكون عن يعني الميت، الوصاية عن ماذا؟ عن الميت، يوصي بأن فلان هو الذي يعني يقوم بإدارة أموال مثلا أبنائه، أو يكون بأمر القاضي أن تكون الوصاية لفلان هو الذي يدير أموال هؤلاء مثلا الأيتام، أو يكون وكيل، والوكيل أن يكون نائبا عن هذا الإنسان الموجود الحي، وكيلا عنه يأذن له بماذا؟ بالتصرف. أو يكون وليا، والولي هو الذي كذلك يقوم على يعني على مال أطفال له أو أيتام عنده، فهذا كذلك يسمى الولي. فإذن بالنسبة لي هذه الأمور الأربعة هو مأذون له بالتصرف في المال كالمالك، فإذن لا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه إلا بإذن مالكه أو ولاية عليه. إذن إذا باع شيئا لا يملكه سمي بيع فضولي، سمي بيع ماذا؟ بيع فضولي. طيب بيع الفضولي هل يجوز أو لا يجوز؟ يأتي إلى شيء لا يملكه فيبيعه، أو يأتي إلى شيء لم يطلبه منه صاحب المال أو صاحبه فيأتي ويشتريه ويقول هذا فلان يحتاج إليه سأشتريه ثم أخذ منه المال، هذا التصرف يسمى تصرف الفضولي. طيب تصرف الفضولي ما حكمه؟ نقول الصواب من كلام أهل العلم أن تصرف الفضولي جائز إذا أجازه صاحب المال أو صاحب يعني الحاجة هذه. ما الدليل عليه؟ نقول حديث عروة البارقي رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه درهما ليشتري ماذا؟ ليشتري شاة، فذهب إلى السوق واشترى بدرهم، اشترى شاتين، اشترى ماذا؟ اشترى شاتين، ثم جاء وباع إحدى الشاتين وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودرهم، أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودرهم، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، وقالوا كان لو باع التراب لا ماذا؟ لربح فيه، لو باع التراب لربح فيه، من يعني دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كذلك فطنته وذكائه في أمر ماذا؟ البيع والشراء. يعني أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم درهم فأرجع للنبي صلى الله عليه وسلم شاء ودرهم، فهذا التصرف لما أجازه النبي صلى الله عليه وسلم صح هذا التصرف. طيب لو أن الشخص لم يجزه وقال أعطيتك الدرهم لتشتري كذا وجئتني واشتريت هذا ما أريده، هل يصح البيع؟ يقال لا يصح، بل يلزم هو بماذا؟ بأن يعني تنتقل ملكية هذه الشاه إليه، وإن كان من شيء يعيد لصاحبه المال أو بحسب ما يكون الاتفاق بينهما. المهم الشاهد أن تصرف الفضولي تصرف الفضولي نقول بيع شيء ماذا لا يملكه، واضح؟ بيع شيء لا يملكه، فهل يجوز هذا التصرف؟ نقول نعم يجوز إذا أجازه ماذا؟ صاحب المال. طيب، قال بعد ذلك
قال رحمه الله تعالى: ولا بيع ما لا نفع فيه كالحشرات، ولا ما نفعه محرم كالخمر والميتة.
نعم، هذا كذلك توضيح للشرط الثاني، لا يجوز بيع ما لا نفع فيه كالحشرات، ويعني ما لا ينتفع منه، فهذه الأمور لا يجوز بيعها. كذلك ما لا ما نفعه محرم كالخمر والميتة، والله عز وجل قد حرمها في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم حرمها في السنة: حرمت عليكم الخمر والميتة، حرمت عليكم الميتة والخمر، واضح؟ وجاء التحريم كذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حرم النبي صلى الله عليه وسلم الخمر والميتة كما جاء في الصحيح. فإذن هي من الأمور المحرمة، وإن الله عز وجل إذا حرم شيئا حرم ثمنه، إذا حرم شيئا حرم ثمنه. لذلك لما سأل الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عن يعني الانتفاع بشحوم الميتة، الانتفاع بشحوم الميتة، فقالوا إن يعني نستصبح بها، يعني يستخدمونها في الطلاء، في طلاء السفن والجلود ونحو ذلك، فقال لا هو حرام، فقال ماذا؟ هو حرام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وبين أن الله عز وجل إذا حرم شيئا حرم ثمنه. فإذا هذه الأمور المحرمة لا يجوز كذلك بيعها، لأن الانتفاع بها ماذا؟ الانتفاع بها محرم، الانتفاع بها محرم. لا، ما حرم النبي صلى الله عليه وسلم الانتفاع الاستصباح بها والطلاء ونحو ذلك، وإنما حرم ماذا؟ حرم البيع. فلا هنا تنصرف إلى ماذا؟ تنصرف إلى تحريم البيع، لأن هذا السؤال الذي هم سألوه، يعني قالوا إن يعني نستصبح بها ونطلي بها السفن والجلود ونحو ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام. فإذا ما حرمه الله حرم ثمنه كالخمر والميتة. فإذا هذان شرطان ذكرهما المؤلف. طيب الشيخ
استثنى الشيخ الجراد
نعم الجراد طبعا هذا يعني كما يذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، فهنا الجراد في الأصل يعني قبل مسألة هذا في الأصل هل هو أصله بحري أو أصله بري، هذا خلاف بين
كميتات شيخ
بين نعم بين أهل العلم، يعني حتى أن بعضهم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، أذكر كأنه في الزاد ذكر يعني خلاف أهل العلم في أصل الجراد، وكأنه والله أعلم يميل إلى مسألة أن الجراد أصله بحري، فلذلك أحلت يعني ميتة الجراد، وذكر يعني ذكر أمور كثيرة نرجع لها في الزاد نستفيد منها إن شاء الله.
قال رحمه الله: ولا بيع معدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته، ولا مجهول كالحمل.
ولا بيع معدوم، بيع المعدوم هذا كذلك يفيدنا أن من شروط البيع أن يكون المبيع معلوما، أن يكون المبيع ماذا؟ معلوما، وليس ماذا؟ وليس يعني غير موجود أو مجهول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر، نهى عن الغرر. فبيع المعدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته، يقول أبيعك ما في يعني ما ستثمره هذه الشجرة، أبيعك ما ستثمره هذه الشجرة، وهذا غير موجود، أو ما تحمل ما يكون في بطن أمته، فهل هذا جائز؟ يقال إن هذا بيع معدوم، بيع معدوم، وهذا المبيع غير معلوم، فلذلك لم يجز هذا البيع. طيب، أو قال
ولا مجهول كالحمل والغائب الذي لم يوصف، ولم تتقدم رؤيته ولا معجوز عن تسليمه.
نعم. قال ولا مجهول كالحمل والغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته. فإذن هنا بالنسبة لهذا المجهول كذلك يقال إنه لا يجوز بيعه لأنه كما سبق أنه غير معلوم، وإذا باعه ترتب عليه الغرر، بمعنى أن هذا المشتري سيشتري شيئا لا يعلمه، لا يعلم ما هو، كالحمل الذي في بطن مثلا الناقة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حبل الحبلة، ونهى عن المضامين والملاقيح، يعني ما يكون في ظهور ذكور الدواب أو ما يكون في بطونها، لأنه أمر ماذا؟ غير معلوم، أمر غير معلوم، قد يكون ما في بطنها كما يقولون توأم، وقد يكون واحد، وقد يموت ولا تلد شيء. فهنا هل يجوز مثل هذا البيع؟ لا يجوز، لأن المبيع غير معلوم، بل هو ماذا؟ إما أن يكون معدوما أو ماذا؟ أو مجهولا. قال والغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته. هنا يستثني المؤلف رحمه الله تعالى مسألة، وهي إذا باع موصوفا بالذمة، إذا باع شيئا ماذا؟ موصوفا بالذمة، الغائب الذي يعني وصف في الذمة، فهذا جائز بيعه. مثلا يقول أبيعك داري بكذا، تقول دارك ما رأيتها، فيقول وصفها كذا وكذا وكذا، فإن طابق الوصف الموصوف جاز ماذا؟ البيع، وإن لم يطابقه يفسخ ماذا؟ هذا العقد الذي حصل بينهما. واضح؟ كذلك إذا تقدمت رؤيته هذا يقيدها أهل العلم، تقدمت رؤيته بحيث لا يكون فيها أثر على تغير المبيع. يعني مثلا في مسألة مثلا بيع الصوف الذي على ظهر الشاة، الأصل فيه النهي، الأصل فيه جاء فيه ماذا؟ النهي عن بيع هذا الصوف الذي على ظهر الشاة. أجازه بعض أهل العلم مثل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لكن لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون جز الصوف في فترة ماذا؟ في فترة البيع. لماذا؟ أنه قد يطول ويفسد، وقد تبقى وتتغير، واضح؟ أو قد يبقى ويصبح أفضل، فيكون فيه ماذا؟ فيه نزاع يرغب فيه صاحبه ولا يريد أن يبيعه. فهذه الأمور التي تسبب النزاع بين البائع والمشتري حسم الشرع فيها الأمر ولم يتركها هكذا، واضح؟ فإذن إذا كان الغائب موصوفا في الذمة أو سبقت رؤيته فهذا جائز بيعه. إذا كان موصوفا يقول أبيعك السيارة التي في البلد الأوروبي مثلا الفلاني بكذا، هل هذا البيع جائز؟ تقول جائز إذا كان الوصف منضبطا، إذا كان الوصف ماذا؟ منضبط. في هذه الأيام ولله الحمد الأمور قد تكون يعني أسهل مما كانت من قبل. الآن يأتيك بالمواصفات، بالوصف الدقيق، تطالبه بالوصف الدقيق، إن اختلف ولو شيء يعني بسيط في هذه الأوصاف وكان مؤثرا، فلك الحق في ماذا؟ في فسخ البيع، تفسخ هذا البيع. لماذا؟ لأن الوصف ما طابق الموصوف. لكن متى ما طابق الوصف الموصوف تم ماذا؟ تم العقد وجاز البيع. واضح إذن لماذا قال المؤلف؟ قال لأنه تكلم الآن عن المجهول، هل كل مجهول لا يجوز بيعه؟ لا، قال الغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته، هذا الذي لا يجوز. أما إذا وصف وصفا منضبطا وسبق له رؤيته، ففي ذلك الوقت يقال ماذا؟ يقال إن البيع جائز وقد تم البيع ولا يحق له أن يفسخ العقد. الإقامة الشيخ؟ طيب نقف عند هذا الحد. كم شرط ذكرنا؟ لكن أريد أن كم شرط ذكرنا؟ الشرط الأول والثاني والثالث اللي هو المعلوم، صحيح؟ طيب بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.